قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو لا تقتصر على تحقيق المصالح الوطنية المشتركة فحسب، بل تعد أيضا عاملا حاسما في الحفاظ على السلام والأمن الدولي. وفي اجتماع مع مجموعة من الخبراء والمفكرين الروس في موسكو، وصف عراقشي الوضع الراهن في منطقة غرب آسيا بالفوضوي والخطير بسبب الهيمنة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي الذي يحظى بدعم كامل من واشنطن. كما التقى عراقشي عددا من مسؤولي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، حيث جرى معهم بحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. للمزيد حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو، إليكم التقرير التالي.
يواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولته الإقليمية والدولية في إطار تحركات دبلوماسية نشطة تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية وتطوير الشراكات مع الدول الصديقة. وفي هذا السياق وصل عراقجي إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة تبحث عن العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. وعقب وصوله عقد وزير الخارجية الإيراني لقاءات مع مسؤولين في مجلسي الدوما والاتحاد الروسي بحضور رئيس لجنة شؤون دولية ورؤساء لجان ومجموعات صداقة وعدد من النواب. كما شارك عراقجي في اجتماع مع نخبة من المفكرين والخبراء الروس، استعرض خلاله مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من القضايا الدولية، مؤكدا أن الأوضاع في منطقة غرب آسيا تشهد اضطرابا نتيجة السلوك الإسرائيلي المدعوم أمريكيا. وانتقد وزير الخارجية الإيراني الموقف الأوروبي إزاء الانتهاكات والإبادة والجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال، واصفا هذا التغاضي بالمخزي ومحذرا من تداعياته على الاستقرار الاقليمي والعالمي. واكد في الوقت نفسه اهميه الشراكه الاستراتيجيه بين طهران وموسكو ودورها في تعزيز الاستقرار العالمي. ومن المقرر ان يلتقي عراقجي نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث ملفات التعاون الثنائي والقضايا الاقليميه والدوليه بما فيها البرنامج النووي الايراني، وذلك عقب دخول معاهده الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين البلدين حيز التنفيذ وبعد مشاورات سابقة جمعت رئيسي البلدين في تركمانستان. وتأتي زيارة موسكو بعد محطة سابقة في بيلاروسيا أجرى خلالها وزير الخارجية الإيراني لقاءات مع كبار المسؤولين، أبرزها مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات الثنائية والاستعداد لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. كما بحث عراقجي مع نظيره البيلاروسي ماكسيم ريجينكوف سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية، وأعلن الاتفاق على خريطة طريق للتعاون خلال العام المقبل، إلى جانب توقيع ثلاث وثائق تتعلق بمواجهة الإجراءات القسرية وتعزيز دور القانون الدولي. وتعكس جولة عراقجي بين موسكو ومينسك توجها إيرانيا لتعميق الشراكات مع الدول الصديقة وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن مقتله، موضحا أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة على أن تحال النتائج لاحقا إلى النيابة العسكرية. اقتلعت قوة الاحتلال مئات أشجار الزيتون في قرية بودروس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في إطار سياسة استهداف الأراضي الزراعية الفلسطينية. وأفادت منظمة البيدار الحقوقية بأن قوة الاحتلال اقتلعت أكثر من 700 شجرة زيتون وجرفت ما يزيد على 80 دونما من الأراضي الزراعية بالقرية، ما ألحق أضرارا جسيمة وخسائر اقتصادية كبيرة بالمزارعين. وأدعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف هذه السياسات وحماية الممتلكات الزراعية الفلسطينية من التدمير والمصادرة. صرح عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بأن الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال بدران إن جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في غزة، موضحا أن الموافقة على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط. وأضاف أن الفلسطينيين سيقومون بإدارة غزة بشكل مستقل بالتعاون مع لجنة خبراء بهدف ضمان الأمن الداخلي للقطاع، مشددا على أن القوات الدولية لن يكون لها أي دور في هذا الجانب. استشهد شاب وأصيب آخر برصاص مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرق بيت اللحم بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد رئيس بلدية تقوع بأن جريمة الإعدام ارتكبت عقب الانتهاء من تشييع جثماني فتى استشهد، حيث تفرق المشيعون وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة قبل أن يترجل أحد المستوطنين من مركبته ويطلق الرصاص بشكل مباشر صوبهم، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة. أعلنت وزارة الخارجية المصرية وفاة 14 مواطنا في حادث غرق مركب قرب ميناء جزيرة كريت اليونانية. وقالت الوزارة إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير نظامية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان، وكان على متنه 24 من المهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم 14 مصريا لقوا حتفهم. وأصبحت جزيرة كريت بوابة رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا من ليبيا رغم تعليق اليونان طلبات اللجوء للوافدين من هذا الطريق منذ يوليو تموز الماضي وسط ارتفاع في أعداد الواصلين إليها هذا العام. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من جوانب القوة رغم التحديات. مقتل جندي إسرائيلي إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. حماس تقول إن الفلسطينيين سيتولون أمن قطاع غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. في أمان.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة.
الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني.
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. وعنوان حلقة اليوم هو
حصاد السوء.
الأعمال أحبة المستمعين كالزرع، ولا يأمل زارع الأشواك والنباتات الضارة والطفيلية أن يجني منها ثماراً. وإليكم في هذه الحكاية نتيجة عمل سوء وخيانة، وهذا ما زرع، وانظروا ماذا حصد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألا تسمح لي يا رجل بالمبيت عندك الليلة؟
تفضل تفضل، حللت أهلا ونزلت سهلا. يبدو أنه رجل غني ومترف.
جئت إلى هذه المدينة إلى بيت إبراهيم التاجر، وبعد أن علمت أنه قد انتقل منها لم يسعني الوقت كي أعود، فقد حل الليل كما ترى.
لا بأس، لا بأس عليك، لا بأس عليك يا رجل، هيا ادخل، ففي البيت سعة، لعلي أحصل منه على ما أريد. هيا يا رجل، هيا تفضل. يا امرأة، هذا رجل غني سيبيت عندنا الليلة، وكان يبحث عن إبراهيم التاجر، فإذا هو تاجر أيضا. فرصتنا جيدة.
ماذا؟ فرصتنا جيدة؟ تقصد أنه يحمل أمواله؟
بالتأكيد يا امرأة، بالتأكيد. ولكن كيف آخذها منه؟ علي أن أفكر.
هذه بسيطة، اذهب وقل له أعطني ما تحمل من أموال لأجعلها أمانة لك في صندوقنا، خوفا عليها من اللصوص.
هذه فكرة جيدة، سأجعله يودع أمواله عندنا ثم نتدبر الأمر. ولكن ماذا نفعل به؟
اذهب الآن، اذهب وابثثه قلقك من اللصوص وجئني بالمال ثم نرى.
حسناً، سآتيك به الآن، سآتيك به الآن. أهلا بك يا رجل، أهلا بك، البيت بيتك، ولكني في الحقيقة أخشى عليك.
تخشى علي؟ من ماذا تخشى علي؟
أخشى أن تذهب في الليل لقضاء حاجتك فيسرقك اللصوص، أو لعلك تنام فيسطون علينا ويسرقونك.
وهل هنا اللصوص كثيرون؟
طبعا يا رجل، طبعا كثيرون جدا.
وماذا تقترح علي؟ أقصد كيف أتحصن من اللصوص؟
وهل تحمل أموالا كثيرة لدرجة أنك تخشى عليها؟
نعم، فأنا تاجر ومعي 400 ليرة ذهبا.
أقترح يا رجل أن تودع أموالك عندي.
وأين ستحفظها أنت؟
إننا جعلنا لنا خزانة لها باب وقفل، وجعلنا مكانها تحت فراشنا ولا يصله اللصوص أبدا. هيا 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 اعطني أموالك، سأحفظها لك حتى الصباح.
هاك إذن، ها هو كيس أموالي، عليك أولا أن تحصي ما فيه للتأكد.
لا داعي يا رجل، لا داعي لذلك، سيبقى على صرته، لن يفتح إلا على يديك غدا صباحا.
جزاك الله كما عملت خيرا إن شاء الله.
تستطيع الآن أن تنام، إن شئت دع السراج، وإذا رأيت أنك لا تستطيع النوم إلا بإطفائه فأطفئه.
إذن سنزوج ولدنا بشارا بهذا المال بعد أن نتخلص من هذا الضيف الثقيل. لقد جاءتك الفرصة يا بشار يا ولدي، وستتزوج ما دام أبوك لا يبيع شيئا من إبله، وأنا لا أعطيك شيئا مما أملك، فلا بأس بالزواج بهذا الذهب.
كفاك ثرثرة يا امرأة، لنتدبر أمر الرجل بسرعة.
وعلام العجلة، دعه ينام ويطفئ السراج ويخلد للنوم. أنت تحمل السكين وأنا أحمل وسادة، وعندما أضع الوسادة على وجهه بقوة ولن أعطيه فرصة لأن يصدر أي صوت، تجهز أنت عليه وتقطع رقبته.
تسلمين يا برعة، حقا أنت داهية. والآن علينا أن نصمت، ولكن أين بشار؟ ألا يأتي الآن؟
كلا كلا، إنه يتأخر كثيرا عند نديمه مسعود، ولا يعود إلا بعد منتصف الليل.
حسنا حسنا، إذا نم نم أيها الضيف العزيز، نم نم أيها الضيف الغالي، وستكون نومتك الأخيرة.
ماذا يا إلهي، نومتي الأخيرة؟ لعلهما يخططان لقتلي. الحمد لله الذي أخرجني في هذه اللحظة، فسمعت ما سمعت. إذن ماذا علي أن أعمل؟ لقد أخذ ذهبي بحجة اللصوص، يجب أن أغير مكان نومي أولا. سأصعد إلى السطح، لعنهم الله، يغدرون بضيفهم. أي أناس هؤلاء؟ يا إلهي، من هذا القادم؟ لعله لص؟ كلا، فإن مشيته تدل على أنه من أهل البيت.
ما هذا؟ فراش مرتب ونظيف، وسراج في غرفة الضيوف. لعله لي أنا، سأنام هنا. لقد تعبت، لأطفئ السراج وأسترح.
هيا يا رجل، لا ترتبك، الآن هو وقت العجلة، لقد مضى وقت طويل منذ أن أطفأ السراج.
صدقت، علينا بالعجلة، يجب أن ينتهي كل شيء قبل أن يعود بشار. هل أنت مستعدة؟
نعم، ولكن عليك أن تحذر ولا توقظه قبل أن أضع الوسادة على فمه لئلا يصرخ.
حسنا حسنا، اسكت الآن. ها هو نائم وقد وضع الغطاء على وجهه. ضع الوسادة على وجهه، ضعيها ضعيها دون أن ترفع الغطاء. سأجهز عليه. هيا اقتربي اقتربي بهدوء. هيا هيا اضغطي بالوسادة أكثر، اضغطي أكثر. لقد أجهزت عليه. ها هو قد انتهى. هيا يا مرأة هيا لنحمله إلى البئر. هيا بسرعة.
ما أثقله، أمسك طرف الغطاء جيدا. هيا قبل أن يعود بشار.
لقد قتلوه يا سبحان الله، ثم ألقوه في البئر. ولكن كيف سيصدقون الناس؟ سأنتظر حتى الصباح فوق السطح حتى يفرج الله علي. هو الفجر إذن، سأذهب إلى كبير محلتهم وشيخهم لأتدبر معه الأمر. لقد رآني صباحا ولن يكون قد نسيني. الحمد لله إني أعرف مكانه.
أجل أجل جئتكم حالا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل.
أريدك معي يا شيخ في حاجة، فأنا بالأمس ضيفكم وقد حدث لي أمر غريب، وأرجوك أن تأتي معي إلى ذلك البيت الذي يقع في نهاية الطريق مقابل البستان لتقف على الأمر بنفسك.
حسناً سأأتي معك، ولكن ألا تسترح قليلاً؟
أرجوك يا شيخ لنذهب الآن.
انهضي يا امرأة انهضي واعطيني المال، فإن الرجل الذي قتلناه البارحة عاد إلينا يطالبنا بالمال.
ماذا؟
لعله من الجن، عجيب أمره.
حي جن؟ ماذا؟ هاك هاك المال، خذ الكيس.
سأعيده إليه، إنه جن حتما، وإلا كيف لم يمت وقد قتلناه وألقيناه في البئر؟
أرأيت أيها الشيخ كما قصصت عليك، أموالي وقد عادت إلي، والآن عليك أن تسألهم عن الرجل الذي قتلوه وألقوه في البئر.
اذهبوا إلى البئر وفتشوا. يا مجرم يا حسود، أرأيت صنع الله فيك؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيضا أنا أحييكم حضرات المستمعين على فاضل، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من أجل حياتك. وموضوع حلقة هذا اليوم تحديدا
هو ثقافة الصمت، ونتمنى لكم حياة سعيدة وهنيئة.
مستمعينا الأفاضل، ثقافة الصمت لا تعني السلبية والسكوت عن قول الحق والرضوخ إلى الباطل، بل تعني السكوت حين يكون الكلام غير نافع أو فيه ضرر للآخرين، وعندما يكون الكلام ينطوي على الحيلة والخداع والكذب والغرور والنفاق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصمت، إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون لك على شؤون دينك. مستمع الكريم، يجب أن نصون اللسان عن مبتذل القول والآفات التي تعود بالضرر على الإنسان، وينبغي تعويد اللسان على الخير. يقول الشاعر: احفظ لسانك واحترس من لفظه، فالمرء يحفظ في اللسان ويعطب.
مستمعينا الأفاضل، عن هذا الموضوع استضفنا هاتفيا خبير البرنامج السيد جعفر فضلة، أستاذ الحوزة العلمية من لبنان، وسألناه لماذا نحن غارقون في الثرثرة، وهل الكلام الكثير ينفع، وهل من علاج؟ فأجاب مشكورا:
في الواقع الله سبحانه وتعالى حب الإنسان بطاقة الكلام الذي يعبر به عن أفكاره وعما يجول في نفسه من خواطر ومن مشاعر ومن تقلبات، وأراد من الإنسان أن يستخدمه فيما ينفعه، وأن يحاول أن لا يستخدمه فيما يضره. وقد أكد على عدة مسارات ينبغي على الإنسان أن يأخذ بها، أكد على ضرورة التفكر، وهذا يتطلب شيئا من الصمت، لأن الانشغال الإنسان في حياته بالكلام فإنه يغطي المساحة التي يحتاجها لكي يتأمل فيما يجري من حوله، أو حتى أن يتأمل في نفسه وفي أفكاره. أراد من الإنسان أن يمر باللغو مرور الكرام، فلا يحاول أن ينزلق لكي يلغو أو لكي ينشغل باللغو، كل ذلك لأجل أن يحافظ على المسار الذي يضبط فيه كلماته في سبيل الخير. أراد منه أن يكف عن كثير من الأمور التي تستهوي الإنسان: الغيبة، النميمة، الفتنة، والسباب، والشتائم، وما إلى ذلك. وأراد له أن ينطلق ليلهج بذكر الله الذي يستذكر معه مسؤولياته. لذلك المطلوب هو أن نتوازن في استخدام طاقة الكلام التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، هذه الطاقة أن نستخدمها في طريق الخير وأن نبتعد بها عن طريق الشر. وهذا يحتاج إلى تدريب، وهذا يحتاج إلى تعود على الصمت، لأن الإنسان ربما كثيرا ما يحاول أن يخفي كثيرا من نقائصه، كثيرا من عيوبه، كثيرا من أفكاره السلبية عبر الكلام، الكلام الذي يلصق فيه تهما بالآخرين، الكلام الذي يحاول فيه أن يدعي ما ليس فيه، الكلام الذي يحاول أن يظهره كإنسان كامل وما أشبه ذلك. ربما يكون هذه الكثرة من الكلمات، الغيبة التي يحاول فيها الإنسان أن ينفي النقص عن نفسه بإلصاقه بالآخرين، النميمة التي يحاول فيها أن يعبر فيها عن شرور داخلية في نفسه، هذه كلها تحتاج منا إلى تأمل وإلى كثير من الصمت، وأن لا نستخدم الكلام إلا في طريق الخير. وقد ورد في الحديث أن من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه.
مستمعينا الكرام، إن كل واحد منا يحتاج إلى 15 دقيقة من الصمت كل يوم ليصغي إلى نفسه، ليفكر في كلامه ويحاسب نفسه على أخطائه. وإذا لم نمرن أنفسنا على الصمت فإننا لا نتمكن من تقدير صمت الآخرين. الصمت ليس فراغا وليس افتقارا إلى موضوعات للحديث أو النقاش، وإذا تعودنا على الصمت نمنح أنفسنا فرصة ثانية لمراجعة ما علينا قوله قبل أن نتفوه به ويصبح ملكا للآخرين.
وفي المثل: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وهنا وفي هذا الإطار وجهنا سؤالا آخر إلى خبير البرنامج السيد جعفر فضل الله أستاذ الحوزة العلمية من لبنان، وهو: متى يكون الصمت ضروريا ونافعا لنا وللآخرين؟ فأجاب مشكورا:
نحن نقول بأن الإسلام أكد على جملة من الأمور يحتاج فيها إلى الموقف الذي يؤكد فيه الإنسان الحق ويؤكد فيه العدل، فتحدث عن أن أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، وتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير المنكر بيده فلا بد أن يغيره بلسانه، وأراد من الإنسان أن يتدبر كلمته قبل أن يطلقها، إذا كانت خيرا أمضاها وإذا كانت شرا أمسكها وقبض عليها. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الكلام في وثاق الإنسان، فإذا تكلم به أصبح الإنسان هو في وثاق ما يتكلم به. لذلك هذا الضبط للمجالات التي ينبغي أن يتحرك فيها الإنسان لا تعني أنه دائما السكوت هو من ذهب، بل السكوت من ذهب عندما يكون الكلام يؤدي إلى خطيئة مع الله عز وجل أو خطيئة مع الناس مما لا يرضى عنه الله عز وجل. أن يتكلم الإنسان بالغيبة، بالنميمة، بالفتنة، بمناصرة الظالمين، بتأييد الظالمين والمنحرفين والمفسدين، بالتبرير للسلطان الجائر ظلمه وجوره وعدوانه، حتى نقول بالسباب والشتائم وما إلى ذلك مما يتحدث به الإنسان، حتى أن اللغو هو أيضا من مصاديق ما لا يرضاه الله للإنسان المؤمن. لذلك الكلام هو من عندما يكون الكلام من فضة ويكون السكوت يقال بأن السكوت من ذهب، إنما ذلك في المورد الذي لا يكون فيه للكلام الفائدة العظمى والقصوى التي لا يحققها السكوت، لأن كثيرا من السكوت قد يصنف في إطار اللامبالاة أمام الموقف بين الحق والباطل، واللا مبالاة بين العدل والظلم، وقد يعتبر السكوت حالة سلبية تنصر الباطل ولا تنصر الحق، وإن كانت تقعد ولا تنصر الباطل بشكل مباشر، لكن بالنهاية تصبح قوة للباطل على الحق. ونحن نعرف بأن كثيرا من الناس عندما يعيشون حالة السكوت أمام ما يجري حولهم فلا يسمون الأشياء بأسمائها، لا يقفون موقف الحق على الأقل بأقوالهم وكلماتهم عندما يقف الموقف بين الحق والباطل. لذلك علينا أن نتدبر المواقف والمواقع التي تحتاج إلى كلماتنا في خط رضا الله تعالى، عندئذ يكون السكوت هو خطيئة، بل لابد من الكلام، وأن نتدبر المواقف التي تسخط الله عز وجل بكلماتنا، عندئذ سيكون الكلام هو خطيئة والسكوت يكون عندئذ هو من ذهب بل أغلى من ذلك.
مستمع الكريم، إن كان الكلام نافعا فهو خير من الصمت ألف مرة، ولكن إذا كان الكلام لا يحمل معنى أو لا يدل على خير فالصمت أولى.
نعم مستمعينا الأكارم، إذن من أجل حياتكم تكلموا إذا كانت الكلمات أقوى من الصمت، وإلا فخير لكم أن تصمتوا. هذا كلام موجه لي أولا وبعد ذلك لكم. وعلى مرفأ الختام
نصل هنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك. نتمنى لكم أوقاتا طيبة
وإلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينثر لنا نجومة، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذا بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة، شو اللي غير أجمل صفحة، وين النية الطيبة راحت، وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين، لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه
ظلك. قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد المفكر المطهري. عزيزي المستمع، من الأفضل عند تحليلنا لفحوى القرآن أن نبدأ من هذه المسألة، وهي أن نعرف ما هو رأي القرآن حول نفسه وكيف يعرف نفسه. أول ما يقوله القرآن عن نفسه هو أن هذه الكلمات والعبارات هي كلام الله، ويؤكد القرآن أن النبي لم يكتب القرآن، بل إنه يبين ما نزل عليه بإذن الله من الروح المقدسة أو جبرائيل. أما التوضيح الآخر الذي يعطيه القرآن حول نفسه فيتمثل بتعريف رسالته التي هي عبارة عن هداية أبناء البشر وإرشادهم للخروج من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. يقول المفكر الفيلسوف المطهري: ومما لا شك فيه أن الجهالة هي من إحدى مصادق هذه الظلمات، والقرآن يخرج البشر من هذه الظلمات إلى النور. أما إذا كانت الظلمات تتمثل بالجهالة فقط لكان الفلاسفة قادرين على القيام بهذه المهمة، غير أن هناك ظلمات أخرى أخطر من الجهالة حيث يعجز العلم عن مكافحتها، ومن جملتها الجشع والغرور وحب النفس التي تعد من الظلمات الفردية والأخلاقية والظلمات الاجتماعية أيضا كالظلم والتفرقة. إن كلمة الظلم التي يقابلها بالفارسية كلمة ستم، مأخوذة من كلمة الظلمة التي تعني نوعا من الظلم الاجتماعي والمعنوي، ومكافحة هذه الظلمات تكون على عاتق القرآن والكتب السماوية الأخرى. فالقرآن يخاطب موسى بن عمران قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. وهذه الظلمات هي استبداد فرعون وأعوانه، بينما النور هو نور الحرية والعدالة. يقول الشهيد المطهري أن القرآن يذكر الظلمات بالجمع مع الألف واللام لتعبر عن الاستغراق، وتشمل جميع الظلمات، في حين يذكر حكمة النور بالمفرد باعتبار أن طريق الحق واحد لا غير، بينما الانحراف والضلالة لهما طرق متعددة. وبذلك يحدد القرآن هدفه في تحطيم قيود الجهل والضلال والظلم والفساد الأخلاقي والاجتماعي، وبعبارة أخرى إزالة الظلمات، ومن ثم الإرشاد نحو العدالة والخير والنور. Thank you. عزيزي المستمع، المسألة الأخرى مسألة فهم القرآن وتلاوته. يتصور البعض أن المقصود من تلاوة القرآن هو قراءة القرآن بهدف الحصول على الثواب من دون فهم أي شيء من معنى الآيات. هؤلاء يختمون القرآن على الدوام. أما إذا سئلوا عما إذا كانوا يفهمون ما يقرؤونه فإنهم يعجزون عن الإجابة. إن قراءة القرآن لازمة وضرورية باعتبارها بداية لفهم معاني القرآن، لا أن تأتي بهدف الحصول على الثواب. وفهم معاني القرآن هو الآخر له خصائصه، حيث يتطلب أخذها بنظر الاعتبار. وعند مطالعة الكتب يحصل القارئ على سلسلة من الأفكار الجديدة التي لم تكن موجودة في ذهنه أبدا. وهنا فإن عقل القارئ وقوة تفكيره هما فقط اللذان يقومان بالفعالية. وفيما يتعلق بالقرآن يتوجب مطالعته بهدف التعليم والتعلم. يقول القرآن بهذا الصدد: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. ويضيف الشهيد المطهري: للقرآن وظائف، من جملتها التعليم. ومن هذه الناحية فإن مخاطب القرآن هو العقل، حيث يتحدث معه بلغة المنطق والاستدلال. إضافة إلى هذه اللغة، يملك القرآن لغة أخرى لا يتحدث بها مع العقل بل مع القلب، وتسمى هذه اللغة بالإحساس. ومن يريد أن يتعرف على القرآن ويستأنس به يجب أن يكون ملما بهاتين اللغتين ويستفيد منهما في آن واحد، لأن فصلهما عن بعضهما يوقع الإنسان بالخطأ ويضره. إنما نسميه عقلا هو عبارة عن إحساس كبير وعميق يتواجد في داخل الإنسان، ويسمى أحيانا بإحساس الوجود، أي الإحساس بارتباط الإنسان بالوجود المطلق. ويستطرد المفكر المطهر قائلا: فالإنسان الذي يعرف لغة القلب ويخاطب أخاه الإنسان بها يحركه من أعماق الوجود، وفي ذلك الوقت لن يكون الفكر والعقل متأثرين فحسب، بل أن جميع وجود الإنسان سيكون متأثرا. فعلى سبيل المثال، أن جميع أنواع الموسيقى لها عامل مشترك، ألا وهو الاحتكاك بعواطف الإنسان. فالموسيقى تثير روح الإنسان وتدخله في عالم خاص من موسيقى إلى أخرى. مثلا هناك نوع من الموسيقى مرتبط بإحساس الشجاعة والبسالة، إذن فهي تتحدث مع الإنسان بهذه اللغة. عزيزي المستمع، إنكم تلاحظون في ساحات الحرب أنهم يعزفون الألحان والأناشيد العسكرية، ففي بعض الأحيان يكون تأثير هذه الأناشيد أو الألحان قويا إلى درجة يشجع الجندي الذي يخرج من موضعه خوفا من العدو أن يخرج من ذلك الموضع ويتقدم نحو العدو ليحاربه. أما النوع الآخر من الموسيقى فيمكن أن يكون مختصا بحس الشهوة، ومثل هذه الموسيقى تأخذ بيد الإنسان نحو الابتذال والسقوط والانحطاط. ويلاحظ أن مثل هذا النوع من الموسيقى له تأثير كبير، ويحتمل أن لا يكون بمستطاع أي شخص آخر أن يؤثر بهذه اللغة بواسطة تحطيم جدران الكرامة والأخلاق. ومن أروع غرائز وأحاسيس الإنسان الحس الديني وفطرة الاتجاه إلى الله، والقرآن يهتم بهذا الحس العظيم والشريف. القرآن يوصي بتلاوته بلحن لطيف وجميل، وهو يتحدث مع فطرة الإنسان الإلهية بهذه النعمة السماوية. ثم إنه يستعمل لغتين لوصف نفسه، ففي بعض الأحيان يعتبر نفسه كتاب التفكير والمنطق والاستدلال، وفي أحيان أخرى هو كتاب الإحساس والحب. وبعبارة أخرى، القرآن ليس غذاء العقل والفكر فحسب، وإنما غذاء الروح أيضا. يقول الشهيد المطهري إن القرآن يؤكد بدرجة كبيرة على موسيقيته الخاصة، تلك الموسيقى التي تؤثر أكثر من أي موسيقى أخرى في إثارة أحاسيس الإنسان العميقة والنبيلة، ويأمر المؤمنين أن يقضوا بعض الليل في تلاوة القرآن ويقرأوا القرآن في صلاتهم عند توجههم إلى الله. يقول القرآن مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والترتيل يعني قراءة القرآن، لكن ليس بسرعة بحيث لا يتم فهم الكلمات، أو ببطء بحيث تنعدم الصلة بين العبارات. يقول: اقرأوا القرآن بتأن مع فهم الآيات. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر الشهيد مطهري. شكرا وإلى اللقاء.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد المفكر المطهري. عزيزي المستمع، من الأفضل عند تحليلنا لفحوى القرآن أن نبدأ من هذه المسألة، وهي أن نعرف ما هو رأي القرآن حول نفسه وكيف يعرف نفسه. أول ما يقوله القرآن عن نفسه هو أن هذه الكلمات والعبارات هي كلام الله، ويؤكد القرآن أن النبي لم يكتب القرآن، بل إنه يبين ما نزل عليه بإذن الله من الروح المقدسة أو جبرائيل. أما التوضيح الآخر الذي يعطيه القرآن حول نفسه فيتمثل بتعريف رسالته التي هي عبارة عن هداية أبناء البشر وإرشادهم للخروج من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. يقول المفكر الفيلسوف المطهري: ومما لا شك فيه أن الجهالة هي من إحدى مصادق هذه الظلمات، والقرآن يخرج البشر من هذه الظلمات إلى النور. أما إذا كانت الظلمات تتمثل بالجهالة فقط لكان الفلاسفة قادرين على القيام بهذه المهمة، غير أن هناك ظلمات أخرى أخطر من الجهالة، حيث يعجز العلم عن مكافحتها، ومن جملتها الجشع والغرور وحب النفس التي تعد من الظلمات الفردية والأخلاقية والظلمات الاجتماعية أيضا، كالظلم والتفرقة. إن كلمة
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من جوانب القوة رغم التحديات. مقتل جندي إسرائيلي إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. حماس تقول إن الفلسطينيين سيتولون أمن قطاع غزة، والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أنه رغم الصعوبات والمشكلات الموجودة، فإن الجمهورية الإسلامية غنية بالنقاط الإيجابية في جميع المجالات، وأشار سماحته إلى وجود استعداد كبير في إيران نحو تبني مبادئ الثورة الإسلامية، لافتا إلى أهمية تربية الجيل الجديد على قيم الدفاع المقدس المستقاة من الإسلام. وأشاد قائد الثورة بشريحة الشباب الإيراني المحافظة على هويتها الدينية رغم كل الضغوط والاستهداف الخارجي المعادي، داعيا المؤسسات الثقافية للعمل بطرق علمية لترسيخ المبادئ العقائدية لدى هذه الشريحة الاجتماعية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي